المطلقة. وكذلك في حديث أنس أنهم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولكن المسألة فيها خلاف طويل يبلغ 8 أقوال، وأقرب الأقوال عندي أن من نام حتى لا يحس بنفسه انتقض وضوءه، ومن نام وهو يحس بنفسه لو أحدث فإن وضوءه لا ينتقض حتى لو رقى حتى لو اضطجع، لأن العبرة بالعقل، متى كان يعقل لو أحدث فإنه لا ينتقض وضوءه، ومتى كان لا يعقل إذا أحدث انتقض وضوءه. ومنها فضل تأخير صلاة العشاء لقوله ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. ومنها أنه إذا كان يخشى أن يغلبه النوم فإن الأفضل أن يقدمها. ومنها وهي من الأصول أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فالفاضل هنا تأخير صلاة العشاء والمفضول تقديمها، لكن إذا خشى الإنسان على نفسه النعاس وأن ينام ولا يقوم فإنه يقدمها. وهذه قاعدة مضطردة عند أهل العلم أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل. ومن ذلك أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يأمر ويحث على اتباع جنائز مثلا، ثم تمر به الجنازة وهو في قومه يحدثهم ولا يقوم معه، لأنه يعرض للمفضول ما يجعله أفضل، فقد يكون بقاؤه مع قومه يحدثهم وينفعهم خيرا من أن يتبع الجنازة. ومن ذلك أن قوما أتوا إليه فألهوه أو شغلوه عن راتبة الظهر فقضاها بعد العصر. فالمهم أن هذه القاعدة قاعدة نافعة، أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ومنها أنه لا بأس أن ينبه الإمام على تأخيره الصلاة، لأن عمر نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ولم يعنفه ولم يقل أنا أبخص وأعلم، بل خرج عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه. ومنها شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته ورحمته بهم لقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرت. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصدر الأحكام بدون وحي، يصدر الأحكام بدون وحي بقول لأمرتهم، ولم يقل لأمرني ربي أن آمره، بل قال لأمرتهم، وهو كذلك. لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصدر الأحكام وأقره الله عليها صار كأنه وحي من الله. ولهذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا علم بالشيء وأقره صار من سنته. فإقرار الله نبيه على شيء من العبادات التي يشرعها للأمة كأنه وحي. ومن هنا نعلم أن قول الله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى ليس المراد به ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من عند نفسه، وإنما المراد به القرآن، كما اختار ذلك إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله، فيكون قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن الرسول لا ينطق عن الهوى ولكنه ينطق بما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخر. ومنها وهي فائدة أصولية أن الأصل في الأمر الوجوب، يقول لولا أن أشق لأمرتم، ولو لم يكن الأصل في الأمر الوجوب لما كان به مشقة. ووجه ذلك أن ما لا يلزم به الإنسان ليس عليه في مشقة، لأنه إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. وهذا أحد الأدلة الدالة على أن الأصل في الأمر الوجوب، يعني أعني أمر الله ورسوله. وللعلماء في ذلك مذاهب، منها أن الأصل في الأمر الاستحباب دون الوجوب. قالوا لأنه إذا أمر به تعينت مشروعيته، والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك. وكم من أوامر كثيرة أجمع العلماء على أنها ليست للوجوب. ومنهم من قال بل الأصل في الأمر الوجوب لأدلة، منها هذا الحديث وأمثاله، ومنها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومنهم من فصل وقال إن كان من العبادات فالأصل الوجوب، لأن كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات فهو كالتفصيل لمجمل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما كان من باب الآداب فإنه للاستحباب، لأن غايته أن يراد من الفاعل فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه، وهذا يتعلق بالمروءة. وهذا كله ما لم يوجد قرائن تدل على أنه للوجوب أو أنه للاستحباب. فإن وجدت قرائن تدل على أنه للوجوب كان للوجوب ولا إشكال، أو على أنه للاستحباب كان للاستحباب ولا إشكال. لكن كلام الخلاف فيما إذا جاء الأمر مجردا عن قرينة. ومن القرائن أن يكون المراد به بيان صفة، كما مر علينا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل تجب في الصلاة أو لا تجب؟ وقلنا إن العلماء في ذلك كم قولا؟ ثلاثة أقوال. والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما سئل عن الكيفية لا عن أصل الصلاة. قالوا كيف نصلي؟ قال كونوا كذا وكذا. فالمهم أنه إذا وجدت قرينة عمل بالقرينة، والكلام فيما إذا لم يوجد قرينة. ومنها أنه لا حياء فيما أبيح للعقل، فإن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر يغلب على الظن أنه كان عن جماع. ولا حرج على الإنسان أن يخرج إلى أصحابه وعليه أثر الغسل من الجنابة، لأن هذا أمر مباح، والشيء الذي أباحه الله لا حرج فيه. لكن هل تقولون إنه يستحب إذا كان عليه جنابة أن يخرج عليه أثر الجنابة حتى يحث أخوانه على أن يفعلوا مثله؟ لأن هذا الفعل صدقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا محل نظر. طيب، ومن فوائد الحديث حرص السلف الصالح على معرفة أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى غير التعبدية. وجهه منين يؤخذ؟ نعم، لا، استثبت عطاء ابن عباس كيف وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على رأسه. فمن يستطيع منكم أن يبين لنا هذه الكيفية؟ انظروا ابن داود، اخلع على الشمار، نشوف الشعر. ما عندك شعر اليوم؟ ايش؟ ان الله لا يستحي من حقه، تستحي من العلم. علم لا محل لا 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 يا خير يا خير. انسحبت. طيب من؟ يلا هجوم. لكن كيفية كذا، ها كذا، ها يعني بالناصية. نشوف الآن، يقول وضع أطراف أصابع على قرن الرأس. أين قرن الرأس؟ هذا قرن الرأس. نعم، طيب، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه كذا. هذا الظاهر بهذا، يعني مر بها من عند الجوارب، وضعها على فوق كذا هكذا ثم أمرها. نعم، يقول وضع يده في نصف يدي. من عندكم في نصف يدي؟ طيب نشوف يده أربعة كذا. طيب يقول آخر الحديث، يقول حتى مست إبهامه، وفي النسخة إبهاميه. إذا كان إبهاميه معناها أنها كل الليل. طيب الشرح ما جاء شيء
حتى مست إذا.
لا، من أول.
نعم، قال ابن حجر قوله وحدثنا محمود قوله شغل عنها ليلة فأخرها، هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره المقيد بتأخير إجماع المصلين، وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته. قوله حتى رقدنا في المسجد، استدل به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء ولا دلالة فيه، لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعدا متمكنا، أو لاحتمال أن يكون مضطجعا لكنه توضأ وإن لم ينقل اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء. قوله وكان أي ابن عمر يرقد قبلها، أي قبل
ابن عباس.
طيب قوله ابن جريج قوله فقام عمر فقال الصلاة هنا.
نعم،
زاد في التمني رقد النساء والصبيان، وهو مطابق لحديث عائشة الماضي. قوله واضعا يده على رأسه، كذا للأكثر وللكشميهني على رأسي.
أنا
على رأسي، وهو وهم لما ذكر بعده من هيئة عصره صلى الله عليه وسلم شعره من الماء، وكأنه كان اغتسل قبل أن يخرج. قوله فاستثبت هو مقول ابن جريج، وعطاء هو ابن أبي رباح، ووهم من زعم أنه ابن يسار. قوله فبدد أي فرق، وقرن الرأس جانبه. قوله ثم ضمها كذا له بالضاد المعجمة والميم، ولمسلم وصبها بالمهملة والموحدة. وصوبه عياض قال لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد. قلت ورواية البخاري موجهة لأن ضم اليد صف لأن ضم اليد صفة للعاصر. قوله حتى مست إبهامه كذا بالإفراد لكشميهني ولغيره إبهاميه، وهو منصوب بالمفعولية وفاعله طرف الأذن، وعلى هذا فهو مرفوع. وعلى الرواية الأولى طرف منصوب وفاعله إبهامه وهو مرفوع. ويؤيد رواية الأكثر رواية حجاج عن ابن جريج عند النسائي وأبي نعيم حتى مست إبهامه طرف الأذن. قوله لا يقصر ولا يبطش أي لا يبطئ ولا يستعجل، ويقصر ويقصر بالقاف ويقصر بالقاف للأكثر. ووقع عند الكشميهني لا يعصر بالعين والأولى أصوب. قوله لأمرتهم أن يصلوها كذا بيّن ذلك في كتاب التمني عند المصنف من رواية سفيان بن عيينة عن ابن جريج وغيره في هذا الحديث، وقال إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي فائدة. وقع في الطبراني من طريق طاووس عن ابن عباس في هذا الحديث بمعناه قال وذهب الناس إلى عثمان بن مرعون في 16 رجلا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم.
أحسن شيخ، النبي عليه الصلاة والسلام أليس على رأسه إمامة؟
إمامة؟
نعم أنا شيخ وضع
قد قبل يكون تلك الساعة ليس عليه إمامة،
لكن الشيخ
لأن الغالب أن الإنسان ما يلبس إمامة ورأسه يقتل،
لكن هذه الصفة
نعم
قد تغلب وضع الإمامة.
كيف؟
لأن أطراف الأصابع
نعم.
لا القرن هنا فوق الإمامة قد تكون موجودة.
على كل حال الله أعلم. نعم عبد الوهاب. ايش؟
من
إيه؟
انه صلى عليه
الصلاه
والسلام
حاصر الراس. لا هو ما صلى، خرج حاصر الراس. اما كون يصلي لان قد تكون العمامه معه ويلبسها بعد.
سؤال يا شيخ.
نعم. لا ارى لهم دليلا. لا ارى دليلا في ذلك، ولكن قوله تعالى خذوا زينتكم يقتضي أنه إذا كان في بلد من عادتهم نس الرؤوس بالطواقي أو الغتار أو العمائم أن يفعل، لأنه من كمال الزينة، من تمام الزينة. نعم. إيش؟ والله ما نستطيع تصورها صعب. نعم.
باب
نعم. لا مصطفى وعبد الوهاب. نعم.
باب وقت العشاء إلى نصف الليل.
كان تأولون قاري ما يحسب سؤاله. نعم. طيب.
وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا يقول كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ.
اللهم صل وسلم. يقول قول الباب وقت العشاء إلى نصف الليل، هذا من واستدل بقوله أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، يعني إلى قربه. وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أنه قال ووقت العشاء إلى نصف الليل. وقد قال أهل البلاغة وأهل اللغة أيضا انتهاء الغاية غير داخل، فلا يكون نصف داخل في الوقت. ولهذا جزم البخاري رحمه الله بأن وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن أنه أنه أي وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، فيدل عليه ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه أربعة أوقات متصل بعضها ببعض، لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس، أو أن نجعل اللام للتعليل فيكون فيه بيان أن الوقت سبب للصلاة، وقد قال العلماء إن الوقت سبب وشر. لدلوك الشمس يعني زوالها، إلى غسق الليل، وغسق الليل منتهى ظلمته، ويكون ذلك في نصف، لأن منتصف الليل أبعد ما تكون الشمس عن سطح الأرض. إذن من نصف النهار إلى نصف الليل أربعة أوقات متوالية، إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، وإذا خرج وقت العصر دخل وقت المغرب، وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، وينتهي بنصف الليل. ثم قال تعالى وقرآن الفجر، فصل الفجر عما سبق. أما السنة فهي صريحة في ذلك، في حديث جبريل وتعليمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأوقات، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم صريح وقت العشاء إلى نصف الليل. والعجب أن جمهور العلماء رحمهم الله يرون أنه يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، ويستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر صلاة حتى يدخل وقت التي تليها، ولكن هذا ليس به دليل. وواجهه أن العلماء مجمعون على أن الظهر لا على أن الفجر لا يتصل وقتها بصلاة الظهر، فإذا قالوا إن هذا خرج بالإجماع قلنا وأين الدليل من السنة على أن وقت العشاء لا ينتهي إلا بطلوع الفجر؟ ما في دليل أبدا. وينبني على ذلك لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فهل يلزمها أن تقضي صلاة العشاء؟ على قول الجمهور يلزمها، وعلى قول الراجح الذي أرجحناه لا يلزمها، ونحن نستطعم أي واحد يأتي لنا بدليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، والقول ما قاله الله ورسوله، إن الحكم إلا لله، لكننا ما رأينا. فإن قال قائل يلزمكم أن تقولوا بأن وقت العصر إلى اصفرار الشمس كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي كما في حديث جبريل. قلنا نعم يلزمنا أن نقول بهذا، ولكن إذا جاءت السنة بانجداد وقت العصر إلى الغروب انفككنا من هذا الإلزام، والسنة هي قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، والسجدة هي الركعة. فهنا بينت السنة أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، إذن فوقت العصر يمتد إلى طلوع الفجر، ويكون ما بين اصفرار إلى غروب الشمس، ويكون ما بين غروب الشمس واصفرارها وقت ضرورة، يعني لا يجوز أن يؤخرها الصلاة إليه، لكن لو أخرها إليه قلنا صل وصلاتك في وقتها، بخلاف من أخر الصلاة عن أخي حتى خرج وقتها فإننا لا نقول له صل إذا كان لغير عذر، لأننا لو أمرناه أن يصلي لأمرناه عبثا، إذ أن صلاته بعد خروج الوقت بدون عذر غير مقبولة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن ادعى أنها تقبل بعد خروج وقتها بلا عذر فإنه لا بد أن يأتي لنا بدليل على خروج ذلك من قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذ أن جوابه سهل. نقول: هل من صلى الصلاة بعد خروج وقتها إلى عذر هل فعل ما عليه أمر الله ورسوله؟ الجواب لا، إذن هو مردود. فإذا قلنا افعل فقد أمرناه بما هو عبث لا فائدة منه. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها؟ قلنا: بلى، قال ذلك. فيقول: إذا كان المعذور يؤمر بالقضاء فغير المعذور من باب أول أن يؤمر. نقول: من قال هذا؟ المعذور يؤمر بالقضاء لأن تأخيره إياها عن وقتها لعذر، أما من ليس له عذر فتأخيرها إياها عن وقتها إيش؟ لغير عذر، فليس عليه أمر الله ورسوله. ولا يمكن أن نقيس غير المعذور على المعذور، وهذا أمر واضح. وهكذا يقال في كل عبادة مؤقتة: إذا أخرجها الإنسان عن وقتها عمدا فإنه لا ينفعه القضاء. ومن ذلك الصوم، لو أن الإنسان ترك صوم يوم من رمضان عمدا فإنه لا يؤمر بالقضاء ولا ينفعه القضاء. الخلاصة أن القول الراجح أن وقت العشاء ينتهي بإيش؟ بنصف الليل. طيب، لو أنها طهرت، أي المرأة الحائض، قبل منتصف الليل بربع ساعة تلزمها العشاء؟ نعم، لأنها تدرك ركعة. ولكن هل تلزمها المغرب؟ في هذا خلاف، والقول الراجح أنها لا تلزمها المغرب. وكذلك لو طهرت قبل غروب الشمس فإن القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر، لأن الأولى لم تطالب بها حيث أتت عليها وهي فيها المانع. ولقول الرسول: من أدرك ركعة من العصر، سجدة من العصر أو ركعة، وفي خلاف لكن سجدة أكثر، فقد أدرك العصر ولم يقل وعليه قضاء الظهر بل سكت. ولأنها لو حاضت بعد زوال الشمس بنصف ساعة لزمتها الظهر ولم تلزمها العصر، فأي فرق؟ كيف يقولون يتلزمها الظهر لأنها تجمع مع العصر عند الضرورة، ولا يقولون تلزمها العصر فيما إذا حاضت في وقت الظهر لأنها تجمع مع الظهر للضرورة؟ على أن بعض العلماء فيما إذا حاضت المرأة في أثناء الوقت يرى أنه لا قضاء عليها إلا إذا لم يبقى من الوقت إلا مقدار الصلاة فإن عليها القضاء. وعلّلوا ذلك بأنها قبل ذلك في سعة لا يلزمها أن تصلي الصلاة، الوقت في حقها موسع حتى يضيق عن وقت عن فعل الصلاة، فإذا ضاق عن وقت الصلاة صار إيش؟ صار مضيق. فما دامت في سعة فإننا لا نلزمها أن تقضي الصلاة. ولعل هذا ظاهر فعل نساء الصحابة، لأن كثيرا من الناس يحيض بعد دخول الوقت ولم ينقل أنها تقضي، لكن إذا تضايق الوقت قلنا الآن هي غير معذورة وغير موسع لها فعليها القضاء. نعم.
كانت
عمر
لا يبالي أقدمها
أم أخرها. نعم. هل السفر أو في الحضر؟ لا، الظاهر في السفر أو في الحضر عموما.
الحضر هو شيء ملزم
في الجماعة. أي نعم، ربما أن يكون معذورا أو أنه في محل النائي ويصلي بأصحابه، يعني هذا الأمر المشتبه يحمل على الشيء الواضح. نعم. إيش؟ الظاهر مقدار ركعة لعموم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو أحوط أيضا. آدم نعم، لا هذا خارج عن كلامه. كذلك أيضا ربما يكون حتى في الحديث النبوي ربما يكون يوحى إليه، لكن لسنا نقول كل ما قال من الحديث النبوي فهو موحى إليه، مثل أن الرجل الذي سأله عن الشهادة هل تكفر يعني الدم، قال نعم، فلما انصرف الرجل ناداه وقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. بعدين محمد يا آدم. نعم.
باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس.
لا تضامون أو
لا تضامون في رؤيته.
لا أو لا تضامون، هذا عندنا. نعم
صحيح.
تضامون
صح.
خلنا نشوف كان في رواية ولا شيء.
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
هذا الحديث سبق الكلام عليه وعلى ما يحمله من مسائل العقيدة وبيان أن رؤية الله عز وجل ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وسبق لنا أيضا أن أفضل الصلاتين هاتين إيش؟ العصر. نعم.
حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله ابن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قول من صلى البردين دخل الجنة هما الفجر والعصر، لأن الفجر أبرد ما يكون ليلا والعصر أبرد ما يكون نهارا. وظاهر الحديث من صلاهما بجماعة أو بغير جماعة، لكن النصوص تدل على أنه لا بد أن يصليهما جماعة من خطب بذلك، فإن لم يفعل فقد انتقصهما. شوف الرواية تضاهون
رواية شعيبة قوله صلى البردين.
ها؟
أي رواية شيء؟
باب فضل صلاة الفجر.
ها؟
الأول؟ لا بس قول لا تضامون. أو لا تضامون. يعني فيها ألفاظ متعددة، خمس ألفاظ. نعم. يلا قبل أن يأتينا عبد الرحمن ترى حوله.
ما في شيء.
ما ذكر شيء. ذكره. نعم. آدم. عجيب. وين هو فيها؟ في بعض البلاد. الواجب تنبيههم لأن هذا غلط، يدعون المشروع ويأخذون بالمبدوع، ما يصلح، هذا بدعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع رسول الله صلى الله أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. حدثنا حسن بن الصباح أنه سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا، قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه من الفوائد أن الأفضل تأخير السحور، لأنه ليس بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره وبين دخوله في الصلاة إلا قدر 50 آية. و50 آية يمكن تكون 10 دقائق أو أقل إذا كان من المتوسط، لأنه إذا أطلق مثل هذه الأمور لا يحمل على الأقصر ولا على الأطول بل على الوسط. وفيه أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة الفجر، وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن صلى الراتبة، لأنه قال: تسحر فلما فرغ قام إلى الصلاة. ويريد بذلك صلاة الفجر، فظاهر هذا الحديث أنه لم يصل الراتبة. ولكن يقال إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يواظب على سنة الفجر حتى في السفر. ومن فوائد هذا الحديث جواز تسحر الإنسان مع غيره، سواء كان من أهل البيت أو من خدم البيت أو من الأجانب، ولا سيما إذا كان يريد أن ينتفع بذلك في أمر شرعي. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف الشرح فهم أينهم؟ الصيام العيني أين أهل الصيام؟ نعم ما ذكر شيء فيها القصة اللاني هم موجود موجود في الأسواق أي ها لأنه هو اللي يتكلم على حديث بدون حالة نعم على كل حال هو قال في أهلي وهو يخاطب ناسا يعرفون أين حيه ويعرفون المسافة بين حيه وبين صلاة الفجر وهو أراد رضي الله عنه أن يبين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة الفجر نعم
حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث
لا المراد بتأخير السحور أن يكون انتهاؤه منه عند طلوع الفجر هذا الرسائل لم يصيب السنة في ذلك تقديمها يعني
تقديمها
يعني في رمضان وفي غيره كما سألت إن شاء الله في عائشة الفجر لا ما لهم دليل في هذا كيف يقيم مباشرة وفي سنة راتبة في سنة راتبة نعم طيب وعلى كل هذا إذا صار في وقت بين أن يتوضأ الإنسان ويصل الراتبة فلا حرج لكن ينبغي الإنسان أن يراعي أحوال الناس ما دام الوقت والحمد لله موسع إلى طلوع الشمس فلا ينبغي أن يفعل ما يشق على الناس لا سيما أن طلوع الفجر بالنسبة للوقت الحاضر يشك فيه التقويم الموجود متقدم 5 دقائق بلا شك في الفجر وما دون وما فوق 5 محل يعني نظر لأنه حدثنا الثقات أنهم خرجوا إلى البر إلى مكان ما في أنوار ووجدوا أنه بين التوقيت وطلوع الفجر الذي هو طلوع الفجر 20 دقيقة وهذا أقول هذا شيء كثير هنا
حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس
هذا أيضا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبادر بصلاة الفجر لأن النساء ينطلقن من الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس مع أنه كان يقرأ بين 60 إلى 100 آية وكان قراءته عليه الصلاة والسلام مدا وترتيلا وهذا يدل على أنه يبادر وفي هذا الحديث من المسائل النحوية إشكال وهو قول كنا نساء المؤمنات وجه الإشكال يا آدم وين؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم